أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما نور الله الذي لا يخبو وسيفه الذي لا ينبو، الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. الحقيقة مسألة الآداب في عصر الغيبة من المسائل المهمة والتي يكثر السؤال عنها من قبل أتباع مدرسة أهل البيت والمنتظرين للإمام سلام الله عليه، وليس اليوم فقط وإنما حتى في زمان الأئمة سلام الله عليهم كانوا يسألونهم الناس، الشيعة كانوا يسألون الأئمة عن عصر الغيبة. مثلا يأتي أحدهم للإمام الصادق عليه السلام فيخبره الإمام بأن للقائم عليه السلام غيبة، غيبة صغرى وغيبة كبرى يطول أمدها، فيقول له إذا أدركت ذلك فماذا أصنع؟ فيعلمه الإمام سلام الله عليه الدعاء المعروف، اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك، إلى آخر الدعاء. فإذا هذه القضية كانت مطروحة منذ زمان ويكثر عنها السؤال في هذه الفترة، وحري بالإنسان المؤمن والمنتظر نعم أن يسأل وأن يتعرف على وظيفته في هذه الفترة. طبيعة الحال الروايات الشريفة ما أهملت هذا الجانب، وإنما لدينا مجموعة وافرة من النصوص الدينية الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم لغطت هذه المسألة بشكل واسع، وحتى أني أخشى أن لا أستطيع أن أقرأ كل النصوص لعدم استيعاب الوقت، لكن أنا أفهرسها على شكل نقاط ومن ثم أذكر الروايات الواردة فيها. المسألة الأولى، النقطة الأولى وهي نقطة مركزية وأساسية، معرفة الإمام سلام الله عليه كون إمام مفترض الطاعة، الإمام الثاني عشر، المعرفة الواجبة من أنه إمام معصوم منصوب من قبل الله تبارك وتعالى، ومعرفة شؤون الإمام الأخرى. هذا ما رواه زرارة عن أبي عبد الله سلام الله عليه قال اعرف إمامك، فإنك إن عرفته لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر. فالوظيفة الأولى إذن معرفة الإمام. وعن زرارة أيضا رحمة الله عليه قال سمعت أبا عبد الله صادق عليه السلام يقول إن للقائم غيبة، قلت فإن أدركت ذلك الزمان فأي شيء أعمل؟ قال يا زرارة إن أدركت ذلك الزمان فالزم هذا الدعاء، اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لما أعرف نبيك، اللهم عرفني، إلى آخر الدعاء. الفقرة الأخيرة اللهم عرفني حجتك، فإن لك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. فأولا سعي لمعرفة الإمام، وطلب من الله عز وجل أن يوفقه للمعرفة الحقيقية لحجة الوقت اللي هو الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف.
وهذا دليل على عدم المعرفة تؤدي إلى الضلالة
إلى شك، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. الثانية انتظار الإمام سلام الله عليه، وعدنا مجموعة كبيرة من الأحاديث في هذا الجانب، أن يعيش الإنسان روحية الانتظار لأيام الإمام ولظهور الإمام ولإقامة دولة الحق على يديه. مثلا الحديث الشريف عن الإمام زين العابدين عليه السلام، مروي هذا في الكافي للشيخ الكليني رحمة الله عليه، قال ما ضر من مات منتظرا لأمرنا ألا يموت في وسط فسطاط المهدي وعسكره، أي أن الذي يموت منتظرا لهذا الأمر كمن يموت شهيدا في معسكر الإمام سلام الله عليه. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال واعلموا أن المنتظر لهذا الأمر له مثل أجر الصائم القائم. ومن مات أيضا عنه عليه السلام، من مات وهو منتظر لهذا الأمر كمن هو مع القائم في فسطاطه. فإذا النقطة الثانية، الأدب الثاني هو انتظار الإمام سلام الله عليه. المسألة الثالثة، توطين النفس على نصرته. أن يوطن الإنسان نفسه على نصرة الإمام سلام الله عليه. يعني حالة من الإعداد النفسي بحيث لو ظهر الإمام سلام الله عليه الآن ينبغي أن يسارع في نصرته. فدائما في الليل وفي النهار ينبغي أن يوطن الإنسان نفسه على نصرة الإمام سلام الله عليه. وهذا ما دل عليه الحديث الباقري، قال سلام الله عليه أبو جعفر الباقر: القائل منكم إن أدركت القائمة من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم نصرته. يعني اللي قائل اللي يقول أنه إذا أدركت القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف نصرته، كالمقارع معه بسيفه لشهيد معه، يعني مع الإمام له شهادتان.
يعني حتى الذي يبيت النية لنصرة الإمام هذا لو أصبح ميتا يكون كمن مات بين يدي الإمام عجل الله تعالى.
ولكل امرئ ما نوى. نعم. وإنما الأعمال بالنيات.
نعم.
المسألة الرابعة وهي مسألة جدا مهمة. نعم. مسألة تولي أولياء الإمام والتبري من أعدائه، هذه قضية مهمة جدا. ولذلك قال الإمام الصادق عليه السلام،
نعم،
يروي عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الإمام الصادق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: طوبى لمن أدرك قائم أهل بيتي وهو مقتد به قبل قيامه، يتولى وليه ويتبرأ من عدوه ويتولى الأئمة الهادين من قبله. فإذا تولي الإمام وأولياء الإمام وخط الإمام وشيعة الإمام ومحبي الإمام والبراءة من أعدائهم. أسأل البراءة إلها مصادق، براءة قلبية، براءة قولية إلى آخره.
نعم.
هذا بحث آخر. المسألة الخامسة: التقرب من الإمام وإحراز محبة الإمام سلام الله عليه. ولذلك ورد في التوقيع الشريف اللي ورد كما ذكر بعض العلماء للشيخ المفيد رحمة الله عليه، قال: فليعمل كل امرئ منكم يا أتباع أهل البيت، يا أيها المنتظرون للإمام سلام الله عليه، فليعمل كل امرئ منكم بما يقربه من محبتنا ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا، فإن أمرنا بغتة فجأة حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقاب ندم على حوبة، فليعمل كل امرئ منكم بما يقربه من محبتنا. نعم. إذن التقرب للإمام وإحراز محبة الإمام سلام الله عليه. طيب هذا كيف يكون؟ الرواية ذكرت ذلك أيضا من آداب الغيبة الحفاظ على الورع وحسن الأخلاق.
نعم.
قال الصادق عليه السلام: من سره أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر. يعني وأنت منتظر حتى يصدق عليك اسم الانتظار الحقيقي، عليك أن تعمل بالورع والتقوى ومحاسن الأخلاق. كذلك التمسك بالدين، بعقائد الدين، بشرائع الدين، بثقافة الدين، هذا من آداب الغيبة بكل مفاصل الدين وجزئيات الدين. ولهذا قال الصادق عليه السلام: إن لصاحب هذا الأمر غيبة فليتق الله عبد عند غيبته وليتمسك بدينه. كذلك من الآداب عصر الغيبة ووظائف المنتظرين للإمام سلام الله عليه الصبر على التكذيب، لأن تدري في غيبة الإمام سوف تنطلق هناك كلمات وكتابات وإذاعات وقنوات للتكذيب بمسألة الإمام سلام الله عليه، والسخرية بأتباع مدرسة الإمام والمنتظرين للإمام سلام الله عليه،
وكثرة الإدعاءات.
وكثرة
نسمع اليوم بين 2000 و2000 يظهر من يدعي أنه ابن الإمام وأنه
وما شابه ذلك.
نعم.
فالإمام الحسين سلام الله عليه، وهي رواية جميلة عن أبي عبد الله سلام الله عليه، قال: أما إن الصابر في غيبته على الأذى والتكذيب.
نعم.
بمنزلة المجاهد بالسيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يصبر أمام المكذبين وأمام المستخفين وأمام المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين، لقد استهزئ برسل من قبلك، استهزأوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدعهم يستهزئوا بنا، علينا أن نصبر ولا ندع تلك الكلمات وتلك حتى الاستفزازات أن تؤثر علينا أن نصبر على الأذى والتكذيب في غيبته. من الآداب المهمة أيضا اللي ورد عليها التأكيد وأظن أنه في زماننا هذا إحنا ينبغي أن نفعلها أكثر، مسألة عدم الاستعجال، لأنه اللي صاير الآن أكو عجلة. طبعا العجلة الاستعجال بظهور الإمام، يعني الرغبة بظهور المهدي عليه السلام، هذه رغبة جميلة جدا، لكن المقصود بالاستعجال هو حالة من الاستعجال في التطبيق الخاطئ. نعم. يعني مثلا التطبيق في علامات الظهور، تتدري مثلا لأنه الإنسان مستعجل للظهور ويريد الظهور، قد يطبق بعض العلامات على مسميات خاطئة أصلا لا علاقة لها بالعلامات.
صحيح.
والعجلة تكون عادة مقرونة بالزلل.
نعم.
فلهذا الروايات الشريفة أكدت على هذا المعنى كثيرا. قال مثلا الجواد سلام الله عليه، وأنا هنا حرصت أن أنتخب روايات من مجموع الأئمة سلام الله عليه، حتى يعرف أنه الأئمة كلهم اهتموا بهذا الجانب وبالغيبة وبآداب الغيبة، فضلا عن أساس المسألة اللي هي الإمام المهدي. الإمام الجواد عليه السلام قال له: غيبة يكثر أيامها ويطول أمدها، فينتظر خروجه المخلصون وينكره المرتابون ويستهزئ به الجاحدون ويكذب فيها الوقاتون ويهلك فيها المستعجلون وينجو فيها المسلمون. فيهلك فيها المستعجلون، وكثير من الزلل الذي بعض الزلات قد تكون قاتلة وتخرج الإنسان حتى من الهدى، نتيجتها ربما الاستعجال في التطبيق في تطبيق العناوين. إذن من الآداب آداب المنتظرين أن لا يستعجلوا ويتأنوا ويسلموا أمرهم إلى الله تبارك وتعالى مع حبهم لظهور الإمام، ومن لا يتمنى ظهور الإمام في أقرب وقت اليوم قبل بكرة.
صحيح. المعذرة سيدنا، أخذ فاصل ونعود لنواصل الحديث معكم. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ثم نعود من بعده لمواصلة الحديث مع سماحة السيد محمد الشوكي، ابقوا معنا. نعم، أحييكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وكذلك أحيي ضيفي الكريم سماحة السيد محمد الشوكي. سماحة السيد مرحبا بكم مرة أخرى،
حياكم الله. أهلا وسهلا.
كنتم في صدد بيان الآداب والأعمال التي ذكرتها الروايات، وقطعناكم عند النقطة السادسة أعتقد.
قاط كثيرة جدا، وأنا أخشى أنه الوقت إذا استفضنا فيها لا يسعفنا كثيرا، لكن أذكر نقاط ثلاثة أخرى
أهم المواد. نعم.
المسألة الأخرى من الآداب احترام الإمام سلام الله عليه، وهذا إلى مظاهر عديدة، يعني من مظاهره مثلا تلقيبه بألقابه سلام الله عليه. طبعا بالنسبة إلى ذكر اسمه المبارك، التصريح باسمه، هناك نهي عن التصريح باسمه. بعض العلماء يرى أن النهي مختص بفترة الغيبة الصغرى، اللي كان التصريح باسمه إلى مضاعفات ومردودات خطيرة على حياة الإمام، شكل تهديد للإمام، دون الغيبة الكبرى. على كل حال، حتى لو قلنا بذلك، الأحوط أنه الإنسان لا يصرح باسمه وإنما يذكره بلقبه، وبغض النظر عن المسألة الفقهية حلال حرام، هو يمثل أدبا مع الإمام سلام الله
من الجانب الأدبي،
من الجانب الأخلاقي، من الجانب الأدبي. نعم. أو مثلا ما يفعله المؤمنون من وضع اليد على الرأس عند السماع باسمه سلام الله عليه ولقبه المبارك، وما شابه ذلك من مظاهر أخرى للاحترام.
نعم.
المسألة الثالثة تجديد العهد والبيعة له، وهذا ربما نتحدث عنه في محور آخر. والنقطة الأخرى مسألة الدعاء للإمام سلام الله عليه، وإحنا عندنا مجموعة من الأدعية للإمام سلام الله عليه، وغير خافية على الأخوة المؤمنين اللي إن شاء الله من المواظبين عليها.
أحسنتم سماحة السيد. بالنسبة إلى هذه الآداب والأعمال التي استعرضتموها من خلال استعراض الروايات الواردة عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، هل لهذه الأعمال والآداب دلالات عبادية، دلالات مثلا عقائدية أو سياسية، و لماذا كل هذا الاهتمام من قبل العلماء بهذه الآداب؟
لا شك يعني هذه لها هذه الدلالات التي أشرتم إليها وهذه الأبعاد التي أشرتم إليها فيها الدلالة والمدلول العقائدي. مثلا معرفة الإمام سلام الله عليه، إحنا أول نقطة أول أدب أول وظيفة.
نعم تفضلت بأنه معرفة الإمام،
معرفة الإمام هذا فيها جانب عقائدي واضح.
صحيح.
هناك جوانب سياسية، نعم مسألة التولي والتبري اللي ذكرنا أنه من جملة الوظائف هذا إلى جانب سياسي، تولي أولياء الله والبراء من أعداء الله والظالمون والجائرون والمستبدون. صحيح. هؤلاء هم من مصاديق أعداء الله وأعداء الإمام سلام الله عليه، فالتبري منهم يحمل مضمون سياسي. هكذا فيها مضامين أخلاقية كما ذكرنا، مثلا أنه ينبغي أن يعمل بمحاسن الأخلاق، محل اللي ذكرنا الإمام سلام الله عليه في الرواية. كذلك لها مداليل ثقافية، فحتما تحمل هذه المداليل لا شك.
طيب سمحت السيد، هذه الآداب والأعمال التي ذكرتموها ومن خلال استعراض الآيات، طبعا هذه مختصة بعصر الغيبة الكبرى أم أنها كانت في عصر الغيبة الصغرى؟
لا، هي في بعض الروايات أو الكثير من الروايات لسان لسان مطلق، يعني غير مقيد بالغيبة الصغرى أو الغيبة الكبرى. لكن بما أنه نحن الآن في عصر الغيبة الكبرى يعني فوظيفتنا لا شك أنها هذه الوظيفة. كثير من الروايات وردت بعنوان الغيبة، لم تحدد الغيبة الكبرى أو الغيبة الصغرى، وأعتقد أن النتيجة واحدة، لأنه حتى في الغيبة الصغرى لم يكن الإمام يتصل بكثير من الناس يعني كما هو الآن، وإنما الفرق الوحيد أن هناك قناة للاتصال بالناس وهم السفراء الأربعة. ثم أن هذه الآداب شاملة مثلا للغيبة الصغرى والغيبة الكبرى، مثلا الدعاء للإمام سلام الله عليه، الدعاء بحفظ الإمام سلام الله عليه.
الرواية التي ذكرتموها أنه السائل يسأل الإمام يقول له ماذا أفعل، يعلمه هذا الدعاء اللهم عرفني نفسك.
نعم. فأغلب نعم هذا الدعاء أو لا معرفة الإمام. طيب معرفة الإمام بس اللي في الغيبة الكبرى، لا حتى في الغيبة الصغرى.
نعم.
حتى معرفة الإمام سلام الله عليه. وهكذا كثير من الآداب هي مطلقة، مطلقة في لسان الروايات، يعني لم تخصص بالغيبة الصغرى أو الكبرى. ومطلقة من حيث مداليلها أيضا ومن حيث جوها العام.
سمح السيد، يذكر من الآداب لعصر الغيبة الكبرى أنه قراءة دعاء الندبة. ترى سمح السيد هذا الدعاء هل هو صادر عن إمام معصوم؟ هل يستحق قراءته؟ متى يقرأ هذا الدعاء؟
أبدأ من الذيل. بالنسبة إلى استحباب قراءته، نعم يستحق قراءة هذا الدعاء الشريف، وسوف نذكر إن شاء الله ذلك.
نعم.
وأما متى يستحب قراءة هذا الدعاء، فقد نص علماؤنا على أنه يستحب قراءته في الأعياد الأربعة، يعني في عيد الفطر المبارك، في عيد الأضحى المبارك، وفي عيد الغدير الأغر، وفي يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة هو من الأعياد
المسلمين،
وهو له نوع اختصاص بالإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف لارتباطه بظهوره المبارك. وأما المسألة الرئيسية في سند الدعاء ولمن ينسب هذا الدعاء، الحقيقة هناك إثارات، بل حتى هناك تشكيكات في بعض كتابات بعض الكتاب، أو ربما حتى طعون على مسألة دعاء الندبة. وهذه المسألة تستدعي منا أن نقف شيئا ما ولو طويلا عند هذه القضية. ويستفسر عنها الكثيرون، يعني يوجهون لنا أسئلة حول هذه المسألة. المعروف أنه عن المعصوم سلام الله عليه، لكن أنا بين الافتراضات وأناقشها بسرعة وبإيجاز. الافتراضات ثلاثة، الاحتمالات ثلاثة أو الآراء ثلاثة في دعاء الندبة. الأول أنه للصادق سلام الله عليه، للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام. والثاني أنه للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والافتراض الثالث أنه لبعض العلماء أنشأه. أما بالنسبة إلى الرأي الأول أنه للإمام الصادق سلام الله عليه، هذا الرأي ذكره الشيخ المجلسي رحمة الله عليه، أن الدعاء مروي عن الصادق عليه السلام. ويظهر أن الشيخ المجلسي رحمة الله عليه، إنما قال بذلك استنتاجا من كلام السيد ابن طاووس رحمة الله عليه.
نعم.
السيد ابن طاووس في أعمال عيد الفطر المبارك يذكر دعاء عيد الفطر، بعد دعاء عيد الفطر يذكر دعاء الندبة، وبعد دعاء الندبة يقول فإذا فرغت من الدعاء فتأهب للسجود بين يدي مولاك وقل ما رويناه بإسنادنا إلى أبي عبد الله عليه السلام. قال فإذا فرغت من دعاء العيد المذكور ضع خدك الأيمن. هذه العبارة ربما توهم أن دعاء العيد المذكور دعاء الندبة مروي عن الصادق، لأنه قال رويناه بإسنادنا إلى أبي عبد الله عليه السلام، لكن الحقيقة المقصود لا، أن هذه كلمة المذكور راجعة للعيد، للعيد الفطر المبارك وليس للدعاء، والمقصود دعاء العيد اللي تقدم قبل دعاء الندبة في كلام السيد ابن طاووس. والدليل عليه أنه قال دعاء العيد المذكور مع أن تفيد حالة من الاختصاص،
صحيح،
بينما دعاء الندبة غير مختص بعيد الفطر، وإنما كما ذكرنا ونص العلماء بينهم ابن طاووس رحمة الله عليه على أنه يقرأ في الأعياد الأربعة. أضف إلى ذلك أن السيد ابن طاووس ذكر هذا الدعاء بتمامه في كتاب آخر، ولم يذكر أنه عن الصادق عليه السلام، ولم يصرح أنه عن الصادق عليه السلام، بل ذكر أنه عن محمد بن أبي قرة عن البزوفري، وعبارته اللي نقلها نفس المجلس رحمة الله عليه هكذا عبارته، حيث يقول ذكر بعض أصحابنا سيد بن طاووس قال محمد بن علي بن أبي قرة نقلت من كتاب محمد بن الحسين بن سفيان البزوفري رضي الله عنه دعاء الندبة، وذكر أنه لصاحب الزمان، فلم يصرح أساسا بنسبته للإمام الصادق سلام الله عليه. فإن كان الشيخ المجلسي رحمة الله عليه استند في نسبة الدعاء للإمام الصادق عليه السلام على كلام السيد بن طاووس فيشكل الأخذ بذلك لا أقل من إجمال الكلام،
صحيح.
وإن كان للشيخ المجلسي رحمة الله عليه مدرك آخر لم نطلع عليه فالله أعلم. هذا بالنسبة إلى الرأي الأول. الرأي الثاني أن الدعاء للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ومدرك هذا الدعاء هذا الرأي هو أن السيد بن طاووس وابن المشهدي في المزار اللي هو أقدم من نقل إلينا هذا النص، يعني الكتاب الأقدم الموجود بأيدينا اللي روانا دعاء الندبة هو ابن المشهدي في كتابه المنسوب إليه المزار. السيد بن طاووس وكذلك ابن المشهدي ماذا قال؟ قال نقلت من كتاب محمد بن الحسين، يعني السيد بن طاووس يروي عن هذا ابن أبي قرة، يروي عن ابن أبي قرة يقول قال نقلت من كتاب محمد بن الحسين بن سفيان البزوفري. البزوفري من الرواة وواقع في أثناء جملة من الروايات، وهو شيخ المفيد رحمة الله عليه، وكان قريبا أو معاصرا للغيبة الصغرى. فقال نقلت من كتاب محمد بن الحسين بن سفيان البزوفري رضي الله عنه دعاء الندبة، وذكر أنه لصاحب الزمان. هنا وقع الكلام في هذه اللام، أنه دعاء لصاحب الزمان يعني ما لصاحب الزمان يعني من عنده هو الذي أنشأه، أو دعاء لصاحب الزمان يعني دعاء لأجله، مثل ما نقول هذا دعاء للمريض يعني لأجل المريض،
صحيح.
فكثير من علمائنا استنتجوا الأول أنه دعاء لصاحب الزمان، يعني هذا الدعاء له، مثل نقول دعاء كمين لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه،
أو دعاء هذا دعاء إليه.
فلذلك ذكر الكثيرون أن هذه العبارة تفيد أن الدعاء مروي عن الإمام سلام الله عليه. و البزوفري قلت لك كان قريب من ربما معاصر حتى إلى أواخر الغيبة الصغرى، يعني للسفير الرابع السمري رحمة الله عليه، فربما أخذه عن طريق السمري أحد نواب الإمام سلام الله عليه. الاحتمال الثالث وباختصار يرى أنه من إنشاء بعض علماء الشيعة، وربما يكون البزوفري يعني ما منسوب إلى المعصوم، ما مستند إلى المعصوم، وهذا ذكره البعض، لكن هذا الاحتمال غير وارد، ليش؟ لعدة قرائن. القرينة الأولى أنه المعروف بين علماء الشيعة وبالخصوص السيد ابن طاووس رحمة الله عليه أن الدعاء إذا كان من إنشائه أو من إنشاء أحد العلماء، يعني مو من إنشاء المعصوم، يصرح به. وموارد كثيرة في كتابات السيد ابن طاووس رحمة الله عليه وغيره من علماء أنه الدعاء إذا ما منسوب للمعصوم ومن إنشاء أحد العلماء
منسب إلى قائله،
هاي يقول ومن ما أنشأناه ويدعى بما أنشأناه، بينما لم يصرح بهذا في كتابه لا هو ولا غيره. قضية الثانية أنه ابن المشهدي في المزار رحمة الله عليه، قلت لك هو أقدم كتاب موجود بأيدينا، يعني كتاب موجود بأيدينا ينقل هذا الدعاء. شو يقول في ديباجة الكتاب؟
سمحت السيد معذرة لو نتوقف عند هذا الدعاء المنسوب إلى ابن المشهدي إلى ما بعد الفاصل. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ثم نكمل الحديث مع سماحة السيد، ابقوا معنا. نعم، أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى، أحييكم وأحيي ضيفي الكريم سماحة السيد محمد الشوكي الأستاذ في الحوزة العلمية. أهلا بكم مرة أخرى سماحة السيد،
حياكم الله. وسهلا
سماحة السيد، كنتم في صدد بيان الوجه الثالث وهو أن الدعاء دعاء الندبة منسوب لأحد العلماء، فكنت في صدد تفنيد هذا الوجه.
نعم نعم، هذا الرأي قلت لك أنه يقول يحتمل أنه من إنشاء بعض العلماء. قلت أولا لو كان من إنشاء بعض العلماء لنص عليه سيد بن طاووس وغيره. نعم. من عادتهم أنه الدعاء إذا كان من إنشاء العلماء وليس من إنشاء المعصوم ينبهون على ذلك.
نعم.
ثنياً المشهدي اللي هو من جملة رواة هذا الدعاء المبارك وربما غيره أيضا أخذ من في ديباجة كتابه ماذا يقول؟ يقول فإني قد جمعت في كتابي هذا من فنون الزيارات إلى أن يقول وما يلجأ إليه من الأدعية عند المهمات مما اتصلت به من ثقات الرواة إلى السادات. فيصرح أنه اللي في كتبي اللي في كتابي من الأدعية والزيارات أنا نقلت من الروايات عن من؟ عن السادات.
نعم.
من ثقات الرواة عن السادات. فيصرح أن كل ما في كتابه إنما هو منقول عن السادات، يعني عن الأئمة المعصومين سلام الله عليهم. وهذا الدعاء المبارك دعاء الندبة وارد في كتابه، إذن بهذه العبارة تدل على أنه مروي عن السادات، يعني عن المعصومين سلام الله عليهم. ثم أنه قال ويستحب أن يدعى به في الأعياد الأربعة، فلو لم يكن منصوصا عليه لما قال يستحب أن يدعى به في الأعياد الأربعة،
اعتبر هذا تشريع.
هسه تقول لي لا، الدعاء بالعنوان الأعام يعني ويستحب الدعاء بصورة مطلقة وأن تدعو بهذا الدعاء لأنه يدخل تحت العنوان العام عنوان استحباب الدعاء. أقول لو كان ذلك لبين. الظاهر من عبارته قال ويستحب أن يدعى به في الأعياد الأربعة، مما يظهر أنه ما يظهر أنه دعاء منصوص. فالذي إذن أنه من إنشاء بعض العلماء هذا لا تساعد عليه كثير من هذه القرائن، وإنما هو والله العالم منسوب للمعصوم سلام الله عليه. ثم أن مضامين الدعاء، وهذه قضية جدا مهمة، مضامين الدعاء تشهد بصحته وبقوته ومتانته، وأنتم تدرون أنه علماء في الكثير من الأحيان يصححون السند بالمتن. يعني مثلا كثير من العلماء كالشيخ كاشف الغطاء رحمة الله عليه وغيره لما يأتي إلى دعاء الصباح يقول هذا لا يحتاج أن يبحث في سنده، لأن نعم متنه شاهد على أنه من كلام علي بن أبي طالب سلام الله عليه. فمضامين هذا الدعاء دعاء الندبة مضامين صحيحة وسليمة. فالذي يبدو لهذا الذهن القاصر أن الدعاء ربما يكون مرويا من الناحية المقدسة على صاحبها آلاف التحية والسلام.
أحسنت سمحت سيد، هل هنالك فوائد مترتبة على قراءة هذا الدعاء؟ نحن نقرأ هذا الدعاء، هل هنالك فوائد تعود إلى القارئ أو تعود إلى المدعو له في هذا الدعاء؟
هذه القضية ترتبط أساسا بالدعاء للإمام سلام الله عليه. الدعاء للإمام سلام الله عليه أولا يستحب أن يدعى له لأنه إمام المسلمين ومن واجب المسلمين لأقل الأخلاق أن يدعو لإمام زمانهم. نعم. والقضية المهمة أنه إحنا لما ندعو للإمام سلام الله عليه مثلا بتعجيل الفرج،
نعم،
هو بتعجيل فرجنا نحن.
صحيح.
يعني هو فرجنا يعجل بفرجه وفرجه فرجنا، فنحن الحقيقة ندعو لأنفسنا أيضا كذلك. وكلما عجل الله في فرج وليه كلما زالت هذه العذابات عن الأمم وعن الناس، وخصوصا عن مواليه وعن شيعته المخلصين. ثم هناك آثار نفسية وآثار إيمانية لقارئ هذا الدعاء، فقرات الدعاء، مضامين الدعاء. أولا فيها الجانب المعرفي، خصوصا فيما يرتبط بأمير المؤمنين سلام الله عليه، فضائل أمير المؤمنين سلام الله عليه. فيها الجانب النفسي، يعني فيها جانب من الاندماج العاطفي مع الإمام سلام الله عليه، خصوصا في الندبة، ندبة الإمام والتحرك على الإمام سلام الله عليه، هذه تؤدي إلى حالة من الاندماج النفسي بالإمام سلام الله عليه.
صحيح. وشد الإنسان مع إمام زمانه، ففي معطيات روحية أيضا
كثيرة. نعم صح.
نعم. طيب سماحة السيد، ما هي أهم المطالب التي أشارت إليها الروايات التي ذكرت هذا الدعاء؟ يعني الدعاء هل فيه مطالب خاصة ومضامين ممكن أن نستفيد منها؟
هو لا نطيل في هذه الفقرة كثيرا، مضمون الدعاء وواضح عند الأخوة القراء لهذا الدعاء وشيعة أهل البيت سلام الله عليه. أولا به مضامين الدعاء العامة من الحمد والثناء وما شابه ذلك.
نعم.
وفيه أيضا ذكر فضائل لأهل البيت وأمير المؤمنين سلام الله عليه، بالذات دعاء للإمام، تحرك على الإمام، ندبة للإمام، مضامين تدخل هذا المعنى.
طيب سمح السيد، ذكر من الآداب في أصل الغيبة الكبرى هو إعطاء الصدقة حفظا للإمام، هل وردت في روايات تدل على صحة هذا العمل أم أنه جائز من الجانب الشرعي أن الإنسان يعطي الصدقة بنية حفظ أو سلامة الإمام؟
أي لا شك، يعني من ناحية المشروعية العمل لا شك في ذلك، يعني
ما في محذور شرعي.
لا بس الإنسان باستطاعته أن يعطي الصدقة، أولا التصدق مستحب يعني، وبإمكانك أن تعطي الصدقة عن نفسك وعن عيالك وعن أقربائك وعن أصدقائك ومن شئت.
نعم.
فإن الصدقة فيها جلب منفعة ودفع مضرة، تدفع البلاء، فبإمكانك أن تتصدق عن نفسك وعن من شئت. الإمام سلام الله عليه هو أولى الناس ببر الإنسان.
نعم.
وباهتمام الإنسان وبصلة الإنسان، إذا أراد الإنسان أن يصل شخصا فالأولى أن يصل إمام زمانه، فإذا بإمكانك أن تتصدق عنه لحفظه سلام الله عليه. فالكلام بالمشروعية واضح، لا شك في مشروعيته، بل باستحبابه بالعنوان العام.
إذن هذا العمل راجع شرعا.
نعم لا شك فيه.
سمحت السيد، نحن نقع في بعض الزيارات، اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة له في رقبتي، أو في دعاء العهد نقرأ اللهم إني أجدد له في صبيحة يوم هذا وأيام حياتي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا، وغيرها من الأدعية. سمح السيد، متى يتم تجديد العهد للإمام عجل الله تعالى فرجه، وكيف يمكن أن نجدد البيعة للإمام؟
الحقيقة العهد والبيعة لها مضمونان، لها مضمون داخلي ولها مضمون خارجي. البيعة والعهد الحقيقة هي مضمون داخلي يبرز في البيعة الخارجية. يعني لما يضع الإنسان يده بيد الإمام ويبايعه في الخارج، هذه البيعة تعبر عن التزام داخلي.
صحيح.
وقيمة البيعة والعهد هو بالمضمون الداخلي مو بالمبرز الخارجي.
نعم.
يعني بالمبرز الخارجي، يعني القيمة بالمبرز وليس بالمبرز. ولذلك لو كان الإنسان مثلا ككثير من الذين بايعوا أمير المؤمنين سلام الله عليه، صفقوا على يديه ووضعوا يدهم بيده، ولكن أنفسهم كانت منطوية على غشه وخيانته وعدم الوفاء له. فالمفروض أن المهم في البيعة والعقد والعهد وهذا المضمون الداخلي، توطين النفس على طاعة الإمام الذي يبايع له، ونصرة الإمام والتسليم للإمام والوفاء للإمام ونصح الإمام وعدم غش الإمام وعدم خيانة الإمام. هذه المضامين النفسية هي المهمة والتي تبرز أيضا من خلال عقد البيعة. بالنسبة إلى الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ليس حاضرا بيننا لكي نضع أيدينا بيده لكي نعلن عما في قرارة نفوسنا، لكن إذا لم نستطع أن نضع يدنا بيده المباركة ونعلن بيعتنا فنحن يجب علينا داخليا أن نكون مستعدين وملتزمين بمضامين هذه البيعة، وأن نجدد الفقرات جدا جميلة، تجديد البيعة، يعني كل يوم أنت تجدد البيعة في نفسك مع الإمام سلام الله عليه. ليش؟ حتى تريد توحي أنه أنا مستعد وأنا مستمر ومستقيم، ما تراجعت عن عهدي ولا بيعتي، وأنا ما وإنما أنا إلى آخر نفس وفي كل يوم أعلن استعدادي لطاعة الإمام، لنصرة الإمام، للوفاء للإمام، بحيث لو في هذا اليوم أتى راح أبايعه على كل ذلك، في اليوم الثاني إذا أتى، وهكذا في حالة استمرارية، استعداد نفسي مستمر لبيعة الإمام والتعهد للإمام بالوفاء والطاعة والنصرة.
إذن البيعة الحقيقية تكون منبثقة عن اعتقاد داخلي وقناعة
ذاتية. صحيح.
سمحت السيد، ما هو السبيل والطريق لمعرفة لزيادة المعرفة بالإمام أجل الله تعالى فرجه الشريف؟
والله بالنسبة إلى الطريق إلى معرفة الإمام سلام الله عليه، أولا الدعاء، أن يدعو الإنسان ربه لكي يعرفه بمقام الإمام سلام الله عليه. نعم. اللهم عرفني حجتك كما قرأنا في الرواية. والمسألة الثانية قراءة النصوص الشريفة الدالة على مكانة الإمام، يعني مثل الرواية اللي تقول أن الإمام المهدي بين أهل البيت كالكوكب الدري، أو الرواية عن الإمام الصادق حسب ما أذكر يقول ولو أدركته لخدمته بنفسي أو لأبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر، وأمثال هذه الروايات اللي تبين لك شنو مقام الإمام سلام الله عليه، أو النصوص الدينية الأخرى الواردة في مقامات الإمام المهدي سلام الله عليه. كذلك فقه مسألة الإمام المهدي. الإمام المهدي مو شخص عادي، الإمام المهدي عليه السلام رجل هو ذخيرة الله، ادخره الله للقيام بالمشروع الإلهي وتحقيق الهدف الرباني من الخلقة، وهو أن يخلق مجتمعا يكون مجتمعا خليفة كله لله تبارك وتعالى. هذا الهدف ليس هدفا عاديا، والأنبياء والكتب كلها أتت لأجل ذلك، وأنزلنا عليهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، واللي يحقق القسط التام في ربع الأرض هو الإمام المهدي سلام الله عليه. فنعرف عظمته من خلال دوره ومركزه في التشريع وفي التكوين.
أحسنت سماحة السيد، هل أن المعرفة الإجمالية كافية أم يجب على المكلف أن يوسع في معرفته للإمام عجل الله تعالى فرجه بدقيقة واحدة؟
لا، هو الحد الواجب من المعرفة هو أن الذي لا يعذر به الإنسان هو أن يؤمن بأنه الإمام الثاني عشر، وهو إمام منصوب ومنصوص من قبل الله تعالى، وطاعته مفترضة وهو معصوم. يعني هذا الحد الواجب الذي لا يعذر بتركه. نعم، ينبغي على المؤمن أن يتعمق في معرفة إمام زمانه وأن يتعرف على كل التفاصيل المرتبطة به.
أحسنتم سيد، أحسن الله على هذه الإفادات الطيبة. شكرا لكم.
شكرا لك.
وشكري أيضا لكم مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة، حتى ألتقي معكم في حلقة أخرى. أستودعكم.